الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله مخاطبا الحبيب الأعظم بقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. معاشر الإخوة، الأخلاق لغة عالمية تتفاهم بها الشعوب على اختلافها وتتحاكم إلى منطقها، وربما اختلفت التقاليد والأحكام، لكن الأخلاق تظل مرتكزة إلى ما أودع الله في الفطر من تحسين الحسن وتقبيح القبيح. والأخلاق الفاضلة والكريمة هي السلاح الأقوى في نصر الشعوب والرقي بالأمم. وقد كان المسلمون الأوائل نماذج أخلاقية تجسد فيها الشرف والصدق والطهر والتجرد، ولذلك تصدروا القافلة البشرية عن جدارة، ولا غرو كانوا صنع الإنسان الذي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وكانوا نطح روحه العالي، فمشت وراءهم الشعوب تتعلم وتتأسى. والأخلاق مجموعات متنوعة من الفضائل والتقاليد تحيا بها الأمم كما تحيا الأجسام بأجهزتها وغددها، فإذا اعتلت هذه المجموعات واختلت وانفكت رأيت ما لا يسر في مسالك العامة والخاصة. والواقع أننا أصبنا بشلل عضوي في أجهزتنا الخلقية وملكاتنا النفسية، فأعاقنا عن الحراك الصحيح، وأن مجتمعاتنا تشبه أحياء انقطع عنها التيار الكهربائي فغرقت في الظلام. ولا بد من إصلاح الخلل الذي حدث كي يصطع التيار مرة أخرى. وعلاج الأعطاب الشديدة أو الخفيفة بالكلام البليغ أو النصح المخلص لا يكفي، لا بد من إزالة أسباب الخلل ومن إعادة الأوضاع إلى أسسها السليمة، إلى فطرتها المستقيمة. قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد راعنا أن خلائق مقبوحة انتشرت بين الناس دون مبالاة، دون مبالاة أو مع إغماض متعمد، واستمرت مواقعة الناس لها حتى تحولت إلى جزء من الحياة العامة. ومن هنا رأينا الاستهانة بقيمة الكلمة، ورأينا قلة الاكتراث بإتقان العمل، ورأينا إضاعة الأمانات والمسؤوليات الثقيلة، ورأينا القدرة على قلب الحقائق وجعل الجهل علما والعلم جهلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن قضية الأخلاق وما أراها من وهن أمر جلل. إنك لا تستطيع بناء قصر شاهق دون دعائم وأعمدة وشبكات من حديد، ولا تستطيع بناء إنسان كبير دون أخلاق مكينة ومسالك مأمونة وجملة من الخلال تورث الثقة. فعندما ترى مجتمعا صارما في مراعاة النظام، دقيقا في احترام الوقت، صريحا في مواجهة الخطأ، شديد الإحساس بالآخرين، غيورا على كرامة الأمة، كثيرا عند الفزع، قليلا عند الطمع، مؤثرا إرضاء الله على إرضاء الناس، عندما ترى هذه الخلالة تلتقي في مجتمع ما، نثق أنه يأخذ طريقه صعودا إلى القمة. إن الدين والخلق قرناء جميعا، وأنه إذا صح الإيمان وصحت العبادات التي فرضت معه ازدهرت الفضائل، وتعامل الناس بشرف ونبل وتراحم وتسامح، واستخف الغدر والمكر والخبث والشره والرذيلة والكذب والزور. قال الفيلسوف الألماني فيشتا: الأخلاق من غير دين عبث. وقال الزعيم الهندي غاندي: إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد، لا يقبلان الانفصال، ولا يفترق بعضهما عن بعض، فهما وحدة لا تتجزأ. فالدين يغذي الأخلاق وينميها وينعشها، كما أن الماء يغذي الزرع وينميه. وقال القاضي البريطاني دينينج معقبا على فضيحة وزير بريطاني: بدون الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون. يا سادة، لقد ورثنا ثروة كبيرة من الآداب النفسية والاجتماعية. عندما يتدبرها المرء يتساءل: إلى أي أفق من الكمال والثناء ترفعنا هذه النصوص لو أننا اعتصمنا بها وحولناها إلى مسالك حية؟ خذ هذه النماذج السريعة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن الحرب الشريفة التي ضربت أمننا واستقرارنا جعلت الكثير من سماشرة الأزمات يستبلون ظروف الناس، وذلك عندما يجدون أبا يبكي في ليله ومغاره يبحث عن ولده، حاله كحال والد زيد بن حارثة، حيث بكى والد زيد على ولده وأنشد يقول وهو يبكي: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعض السجل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. وهنا نجد الذين جفت مشاعر الأخوة والعاطفة من قلوبهم ينتهزون الفرص لسرقة أصحاب الفاقة واللوعة، قائلين لهم: أعطونا مبلغا من المال ونحن نأتيكم بحاجتكم. فهل هذا يا سادة من الأخلاق؟ أما يكفينا إرغاب وتمويل ودعم من الخارج وتشريد للبيوت ودمار للقرى والمدن والأحياء؟ ومع كل هذا وذاك نستغل بعضنا بسرقة بعضنا البعض؟ هذا من أخلاق العرب؟ هل هذا من أخلاق الإسلام؟ هل هذا من أخلاق الإنسانية؟ فحذار من هؤلاء السماسرة الذين امتلأت جيوبهم وانتفخت بطونهم على حساب دموع السكالى والمحرومين. إن السلبية لا تزكي فردا ولا جماعة، والأمة التي تدور حول مآربها ومصالحها وحسب لا يرجى منها خير ولا يمكن أن تتقدم. ومن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام أن تسعى إلى إيواء أخيك في مكان آمن ومريح، لا أن تجور عليه برفع أجار منزل يريد أن يؤوي فيه عائلته وأطفاله. كيف تفعل ذلك؟ كيف تستذل الآخرين؟ كيف تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا سادة، لا أرى أياما نحن فيها فقراء إلى التعاون والتواد من هذه الأيام النكدة. فليتق الله أصحاب الفرص والمصالح. ومن الأخلاق التي أمرنا الإسلام بها أيضا أن نسعى إلى نظافة الطرق، إلى نظافة المدن، إلى نظافة البيوتات وإزالة الفضلات والقمامة منها، حتى لا تكون مرتعا للحشرات ومصدرا للعلل. فقد كان اليهود يهملون بيوتهم وأفنيتهم ويعيشون مع الأوساخ، فحذر الإسلام المسلمين من التشبه باليهود. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نظافة البيئة، إن الإسلام يعلمنا أن نظافة البيئة تعطيك جسما سليما وعقلا سليما، تعطيك جسما صحيحا وعقلا سليما وفكرا مستقيما. واليوم تتعجب عندما تجد القمامة هنا وهناك، وتستغرب عندما تجد الآخرين يلقون بأكياس القمامة من منافذ بيوتهم. هذا حال عجيب. الغرب وصل إلى الكوكب الأحمر، وصل إلى المريخ، ونحن ما زلنا نلقي بأكياس القمامة من شرفات البيوت والمنازل. هل هذا من أخلاق الإسلام؟ وجاءنا الإسلام أيضا أمرنا ألا نسلك طريق الهدر والإسراف، وذلك من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني، لا سيما بالمحافظة على نعمة الماء والكهرباء. حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما هذا الشرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء شرف؟ قال: نعم. قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. يا سادة، إن السياسيون أو إن السياسيين في العالم يقولون إن الحروب القادمة على منطقة الشرق الأوسط في الأعوام القادمة ستكون من أجل المياه، وذلك بسبب الجفاف الذي يضرب المنطقة عموما. وأول معركة حدثت في التاريخ من أجل المياه حرب على المياه، حرب من أجل المياه، هو ما فعله مضاد بن عمرو زعيم قبيلة جرهم، حيث حاربته خزاعة وبنو بكر، فقام برد بئر زمزم. عندما أدرك نفسه أنه لن يستطيع مقابلتهم ولن يستطيع إطالة الزمن في الحرب معهم، قام برد بئر زمزم، حرمهم من نعمة الماء، وساعدته الأقدار الإلهية في ذلك، حيث جاءت أمطار غزيرة وجرفت معها الأتربة والرمال، فطمرت بئر زمزم تماما، وظل البئر مطمورا ما يقارب 300 سنة إلى عهد عبد المطلب. فجاء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وحفر البئر. أما نعمة الكهرباء، هذه النعمة التي يتنعم بها الناس وهم لا يدرون ولا يشعرون بقيمتها وأهميتها في حياتهم. وتعلمون يا سادة أن حياتنا كلها قائمة على هذا التيار الكهربائي، فالواجب علينا أن نصون هذه النعمة. حدثني أحد الناس صديق لي، قال: تزوجت امرأة من روسيا، فعجبت من شأنها، كانت لا تدخل من غرفة وتخرج من غرفة إلا وأطفأت المصباح خلفها. فقلت لها: عجب، كيف تفعلين ذلك؟ فقالت له: نحن في روسيا نحافظ على الاقتصاد الروسي، إذا كل روسي هنا أنار مصباحا من غير فائدة ولا منفعة، فإن روسيا تخسر في العام كذا مليون دولار من وراء الهدر والإشراف. ألا ترون يا سادة كيف يفكر الغرب ويتعاملون؟ رحم الله إمام الدعاة تولي الشعراوي عندما قال: ذهبت إلى الغرب فوجدت الإسلام ولم أجد المسلمين، وجئت إلى الشرق وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام. واليوم مع الأسف هناك الكثير من المتصهرين أو من الذين يجهلون الأحوال التي يمر بها هذا الوطن الحبيب من اعتداءات إرهابية خطيرة ماكرة مجرمة. كيف تستهدف البنى التحتية لهذا الوطن؟ كيف تستهدف اقتصادنا؟ عندما يكتب أحدهم أو الكثيرون منهم في الفيسبوك وعلى الإنترنت أن الحكومة مقصرة، أن وزارة الكهرباء مقصرة، لما تنقطع الكهرباء؟ ما مصلحة الحكومة أن تقطع عنك الكهرباء أيها المواطن؟ قبل أن تلوم الحكومة لم الذين مولوا الإرهاب في وطنك. قبل أن تلوم الحكومة تفكر ما يجري في وطنك. وإنني أريد أن أقول لهؤلاء الجاهلين الغافلين والحمقى، والله لو كانت غير سوريا مرت في هذه الحرب الكونية لما رأيتم مصباحا يضيء، ولا رغيف خبز في الأفران، ولا موظفا يتقاضى راتبه. لكن حكومتنا قوية، هؤلاء يريدون أن يظهروا للعالم بأسره أن الحكومة ضعيفة، أن الحكومة مقصرة، أن الحكومة لا تصلح للقيادة. خشيتم، والله إن الجهد الذي تبذله الحكومة، أنا لا أدافع عن شخص ما، إنما أتكلم حقيقة وواقع، إن الجهد الذي تبذله الحكومة من أجل توفير حياتك من طعام وشراب وماء وكهرباء تعجز عنه الدول التي تدعي بأنها عظمى. وأنت أيها المواطن أين دورك؟ أين دورك في حماية الاقتصاد؟ أين غيرتك على هذا الوطن؟ قبل أن تلوم الآخرين قل ماذا قدمت للوطن، أرنا ماذا عملت للوطن قبل الحرب وبعد الحرب، ماذا فعلتم للوطن قبل أن تتكلموا بهذا الكلام. إن الأوطان لا ينتقص قدرها ولا ينال منها شيء إلا عندما تفسد النفوس والأوضاع، وعندما تضيع مظاهر العدالة وتختل موازين الاقتصاد. فإذا أردت أيها المواطن أن تعيش حياة كريمة كما كنت تعيشها من قبل، كلنا يعلم على مستوى الكهرباء كيف كان وضع الكهرباء قبل الحرب الكونية التي شنت علينا، كيف كانت مستقرة، كيف كانت آمنة، كيف كانت تسير على قدم وساق، وكيف بدأت الحكومة بحفر شبكات أرضية من أجل خدمتك أيها المواطن. الآن بعد أن رأيت ما رأيت، إذا كنت قد رأيت من تكالب الإرهاب ومن ضربهم للبنى التحتية ولأنابيب النفط وللتغذية الكهربائية، الآن أصبحت تقول: أين الكهرباء؟ أنا لا أقول أين الكهرباء، أنا اليوم في هذه الحرب الشرسة الكونية الأمريكية البريطانية الفرنسية السعودية التركية القطرية ومن يدور في فلكهم، لا أقول أين الكهرباء، أقول أين الوطن. أنا أريد الوطن اليوم، أريد أن أقف إلى جانب الوطن، أريد أن أعمل شيئا أصول به هذا الوطن. يا سادة إننا نخوض معركة وجود أو لا وجود، لكننا لا نأبى إلا أن تكون معركة وجود لنا ودحرا للإرهاب الذي ضرب أمننا واستقرارنا. ونحن اليوم حديثنا في هذه الخطبة عن الأخلاق، والله لو أننا عدنا إلى أخلاقنا وإلى قيمنا لما وصل حالنا إلى ما وصلنا إليه. وقد أشار السيد الرئيس بشار الأسد قائد هذا الوطن في كثير من اللقاءات الخاصة والعامة على أهمية الأخلاق، وقالها مرارا وكررها كثيرا، قال أزمتنا أزمة أخلاقية، أزمتنا أزمة أخلاقية. ومن تفكر في ذلك يرجع ويدرك أنه حقيقة إذا عدنا إلى الأخلاق وإلى القيم وإلى المبادئ لا شك أن المؤامرة ستندحر، وأنه لما كان للإرهابيين بيننا. وإنني أتوجه يا سادة بالشكر القدير إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، نعم أقول شقيقة لا أقول صديقة، هي شقيقة. كل من حاربنا هو عدو لنا، كل من نول الإرهاب في سوريا، كل من جعل أولادنا يفتقدون وبيوتنا تهدم فهو عدونا، كل من عمل على قطع الرؤوس وحرق الأجساد في الأفران هو عدونا. أما الذي وقف إلى جانب هذا الوطن من الدول نسميه شقيقا. أتوجه بالشكر العميم حكومة وشعبا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت وما زالت تقف إلى جانب هذا الشعب. وإنني أقول للخليجيين، لمن يخوفون الشعوب من المد الشيعي في الوطن العربي، هذه إيران مدت يد الحب، مدت يد الخير، مدت يد المساعدة، مدت يد الدعم للمقاومة في لبنان وفي فلسطين في غزة الجريحة، ومدت يد الحب والخير والعطاء لسوريا. أما أنتم يا كذبة، يا من تدعون أنكم تحبوننا وتخافون علينا من الارتداد الشيعي، فأرونا ماذا قدمتم لنا. نجيبكم، قدمتم لنا قطع الرؤوس وانتهاك الأعراض واختطاف الناس واختطاف الأبرياء، وحرمتم أبناءنا من العلم، وحرمتم منا وسلبتم منا نعمة الأمن والاستقرار. أيها المواطن السوري، أيها الشعب السوري الأبي المعطاء، كن واعيا وكن حذرا لما يخاط لوطنك ولك من تآمر ومكر. فإن المؤمن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كيس فطن وليس كيس قطن. والحمد لله رب العالمين.